الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. تكلمنا على بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث في الدرس الماضي، من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا، وعرفنا أن هذا الحكم لا يختص بمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما لا يختص بمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مسجدنا؟ نعم، جاء في رواية مساجدنا في حديث جابر هذا، نعم في حديث جابر، وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغير ذلك من هذه الواردة في الباب. هذا من حيث الروايات، ومن حيث العلة. أي نعم، الملائكة تتأذن ما يتأذن منه بنو آدم، وهذه العلة موجودة في جميع المساجد، فإن الملائكة تأتي إلى جميع المساجد. قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. احتج بهذا الحديث بعض العلماء على حرمة أكل الثوم مطلقا، وهكذا البصل، فذهبوا إلى حرمة أكل الثوم احتجاجا بهذا الحديث. وينقل هذا عن علي رضي الله عنه فيما حكاه ابن حزم في المحلى، وعن شريك ابن حنبل، غير أنه لم يسند ذلك إليهما، وإنما حكى ذلك عنهما، والله أعلم بصحة ذلك عنهما. وأستبعد أن يصح مثل هذا عن علي رضي الله عنه. ويحكى عن بعض أهل الظاهر أنهم ذهبوا إلى هذا، غير أن ابن حزم من أئمة الظاهرية خالف في هذه المسألة ولم يذهب إلى حرمة أكل الثوم والبصل، فما نسب إلى بعض الظاهرية يخرج منهم ابن حزم، فإنه في المحلى صرح بعدم حرمة ذلك. وذكر عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق هذا المذهب إلى بكر ابن أخت عبد الواحد المعتزلي صاحب الفرقة التي يقال لها البكرية، فكان من شذوذاته الفقهية هذه المسألة أنه حرم أكل الثوم أي مطلقا، وأوجب الوضوء من قرقرة البطن. ثم ذكر أن أهل الأهواء لا يعتد بهم في خلاف العلماء، وهذه شذوذات لا يعتد بها، أن الثوم لا يجوز أكله أي مطلقا، وأن البطن إذا قرقرت انتقض الوضوء. ما هو إذا أحدث الأمر ظاهر، لكن مجرد قرقرة البطن، البطن قد تقرقر من الجوع وقد تقرقر لأسباب أخرى، فالقول بأن ذلك من نواقض الوضوء من شذوذات هذا الرجل. على كل، الحديث يدل على مشروعية أكل الثوم في آخره، فإن فيه كل، فإن أناجي من لا تناجي، فهو صريح الدلالة على حل أكل الثوم. ومثل ذلك البصل، فإن الحديث فيه ذكر الثوم والبصل. غاية ما يمكن أن يحتج به على حرمة أكل الثوم والبصل عند قرب وقت الصلاة من أجل تضييع صلاة الجماعة، فهذا يمكن أن يقال به، أن يأتي الشخص إلى قرب وقت الصلاة ويأكل الثوم والبصل على هذا المعنى، يريد أن يترخص وأن يصلي في بيته ويقول قد أكلت الثوم والبصل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وذلك أن صلاة الجماعة من الواجبات العينية، فإذا ومن احتال على الواجب بما يسقطه فإنه يأثم، وإذا لم يكن محتالا فلا إثم عليه. ولهذا لو أن شخصا في شهر رمضان سافر من أجل أن يترخص بالإفطار بالأكل والشرب أو الجماع، هل يحل له هذا؟ هذا لا يحل، لأنه احتال على ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. لكن إذا سافر لحاجته، وسواء كانت هذه الحاجة من قبيل الخروبات أو من قبيل المباحات، فإن له أن يترخص لعموم الآية، كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن فرق بين المحتال وبين غير المحتال، فمن كان محتالا على إسقاط الفريضة فيأثم، لكن في قضية من سافر من أجل أن يفطر وأن يحتال على الإفطار وعلى الجماع مثلا، هل يحل له الإفطار أو لا يحل؟ لا يحل، لكن إذا احتال على صلاة الجماعة فأكل الثوم والبصل يحضر الجماعة ولا ما يحضر؟ كيف لا يحضر؟ نعم لا يحضر، لكن يأذن. وش الفرق بين القضيتين؟ قلنا في الصيام الرخصة ملغية، يجب عليه الصيام لأنه محتال، وهنا لما لم نقل الرخصة ملغية يجب عليه الحضور؟ كيف؟ نعم، لماذا لم نقل كما قلنا في الصيام؟ كيف؟ وهي أن الضرر هنا متعدي، في قضية أكل الثوم والبصل الضرر متعدي، والمفاسد تدرى فإن كان محتالا فعليه الإثم والمفاسد تدرى، وإن لم يكن محتالا فلا إثم عليه والمفاسد تدرى، فالضرر يدرى على كل حال. نعم. طيب، لكن في هذا المسألة ظهر الآن الكلام، قضية الإفطار ما في ضرر متعد، فلهذا يمنع منه في حق المحتال في مسألة من سافر لأجل الإفطار، هنا ما في ضرر متعد، نعم فتنفى في حق الرخصة ويجب عليه الصيام. أما في قضية نعم في قضية الثوم والبصل فإن الضرر متعد سواء تعمد أو لم يتعمد، والمفاسد تدرى. وأما ما يتعلق بالأمور التي ذكرتها، وش اللي ذكرت؟ السيجارة، ها؟ السيجارة والقات والدخان، ها؟ الدخان نفسه، السيجارة والقات والزعقة، ها؟ وجميع هذه مؤذية عند أكثر الناس، ها؟ السيجارة مؤذية، ها؟ وشمه لها رائحة، ها؟ هل في رائحة منتشرة؟ ما فيها؟ ها؟ كيف؟ لا ما يجوز، وإن كان إذا خشى على نفسه يعتزل في النهار، أما أن يسافر فلا. طيب، قضية ايش قلنا؟ شم الظاهر ما في رائحة متعدية، صح؟ في ولا ما في؟ أنا ما عندي خبرة. كيف؟ ما في رائحة؟ على كل إن وجدت هي من الخبائث، وجدت الرائحة ولا لم توجد، لكن إن كان تنبعث الروائح المدنة فهي داخلة في حكم أكل الثوم والبصل إن كان كذلك. وأما السجائر فهي الروائح تنبعث، الروائح المنتنة تنبعث في شرب السجائر. وش ذكرتهم؟ الزعقة، والزعقة إيش يعني؟ في مؤذية لعامة الناس وللبعض الناس، ها؟ ظهر البعض، البعض هناك من الناس من يتأذى ربما من العطر، من بعض أنواع العطور كالمسك مثلا، وهناك من يتأذى بغيره من أنواع العطور، فليس هذا نعم، فالأذية التي تحصل لبعض الناس دون بعض والغالب لا يتضررون، فإن هذا لا يدخل في النهي، ولا يؤمر من انبعثت منه تلك الرائحة أن يعتزل المسجد، لأن تلك الأذية ما هي أذية عامة، وإنما أذية لبعض الناس، بعض الناس يكره بعض الروائح ويتأذى منها، وإن كان الغالب في الناس أنهم لا يتأذون، فلا ينظر إلى الأمور النادرة. فالظاهر أن الزعقة من هذا القبيل، وبعض الناس ربما إذا تأذى من أكل من رائحة البيض، موجود بعض الناس ربما يتأذى من رائحة البيض، لكن مثل هذه الأشياء ما تدخل في التحريم، ما هي أذية عامة، وما زال الناس يأكلون البيض في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقبل زمنه وبعد زمنه. نعم تسبيح الشيطان، هذا حديث من رواه أصحاب صنعاء، ما أعرف هذا. نعم هذا أكاذيب، أكاذيب. نعم. ها؟ عن بعض؟ ها ما عليك ذي يعني شيء مقولات من باب الطرف، أما أنه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أظن مثل هذا الأحاديث. يعني هكذا من باب ربما الطرف والاستنكار ربما، أما أنها تدخل في الحرمة فلا أن تدخل في المحرمات، والأصل فيما نعم فيما خلق الله عز وجل الحل، ولا حرم إلى ما حرمه الله عز وجل أو حرمه رسوله عليه الصلاة والسلام. فعلى كل الروائح المنتنة التي تأذى منها عامة الناس هي التي تدخل في معنى هذا الحديث، وإن لم تدخل في لفظ الحديث فإنها داخلة في معنى الحديث وفي علته. فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فالشيء الذي يتأذى منه بنو آدم باعتبار العموم فلا يدخل إنسان المسجد وفيه ذلك الشيء الذي يتأذى منه بنو آدم. وإذا كان التأذي لبعض الناس لاختلاف في الأمزجة أو لمرض من الأمراض، قد يكون في شيء من التحسس، يتحسس من بعض الروائح فيتأذى من ذلك، أو به مرض من هذه الأسحار والمس يتأذى من المسك، فليمنع الشخص من استعمال ذلك الشيء لأنه لا تحصل به أذية عامة، وإنما أذية لبعض الأفراد لتغير فيه. قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. إلى هنا وننتقل للتوحيد.